فإذا ما أشرق في القلب شعور الحب فإن الإنسان يحب أن يلقى رب العالمين سبحانه وبحمده. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أعظم باعث للشوق في قلب العبد المحب هو أن يطالع أنواره ونعوته وشمائله وخصائصه وصفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكشف له من حجب الغيب ففقه عنها من فجع هذه بأفراخها، فإن هذا كله يتطلب أن يكون أحسن الناس وأجملهم وأعظمهم صورة ومرأة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لنكمل ما كنا قد بدأناه في المجلس الماضي من النظر في نعوته الجسدية عليه صلوات الله وسلامه، وأن هذه النعوت ليست نظرا حسيا ولا ماديا ولا ما يكون بين الناس من تعلقهم بالصورة في ماديتها، لا، إنما نتكلم عن صفاته ونعوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولا لنعلم ارتباط الحس بالمعنى وارتباط الروح بالجسد عليه صلوات الله وسلامه. فإذا ما كان هو صاحب أطهر قلب عليه صلوات الله وسلامه وأزكى نفس وأعظم روح عليه صلوات الله وسلامه خلقها الله رب العالمين سبحانه وبحمده، فإن هذا كله يتطلب أن يكون أحسن الناس وأجملهم وأعظمهم صورة ومرأة عليه صلوات الله وسلامه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، المحب فتاش نقاب عن حبيبه، سأل عن حاله وعن نعوته. فإذا ما تم في الإنسان حبه فإنه لابد أن يبحث عن صورة حبيبه، ولابد أن يتمثل في قلبه حتى يستحضره، حتى يستطيع الإنسان أن يقضي هذه الدنيا. هذه الدنيا بنيت على زوال وفيها وحشة، ولا يستطيع الإنسان أن يسير فيها إلا في صحبة الأمان والنور. وقد كنا قبل ذلك قوله سبحانه وبحمده: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النور شبههم بالساري في الليل في صحراء موحشة يجد الأمان عند رؤية النور. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحراوات حيواتنا وأعمارنا لا نطيق أن نقضي هذه البيداء المتناثرة بالحصى الذي يكون فيها وجبال النفوس وتلوناتها وحيايا البغضاء وعقارب الحقد إلا في صحبة الأمان والنور، وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتمام هذه الصحبة أن تنبعث في نفسك مشاعر الشوق إلى رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف يكون حب بلا لقاء؟ كيف يكون حب بلا لقاء؟ ولذلك قال الأئمة رضي الله عنهم: إن رب العالمين سبحانه وبحمده لما علم شدة شوق المحبين أنزل قوله رب سبحانه وبحمده: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قالوا هذه آية تكون سلوى للمحبين وتعليلا للمشتاقين، لأن المحب يحب أن يلقى حبيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأحد معاني السجن أن الإنسان إذا ما حجب عن مراده وغايته وهو لقاء ربه سبحانه وبحمده الذي لم يجد الإحسان إلا منه ولا الرحمة إلا منه ولا الفضل إلا منه ولا يسعنا بذنوبنا إلا هو سبحانه وبحمده ولا يشرع باب التوبة إلا هو سبحانه وبحمده، وما خفقت خفقة في صدر إلا بفضله ورحمته، وما تنفس إنسان نفسا إلا بفضله ورحمته، وهذا الكون كله علويه وسفليه دائر في ملكوت إكرامه وإنعامه وإقاتته سبحانه وبحمده، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فإذا ما أشرق في القلب شعور الحب فإن الإنسان يحب أن يلقى رب العالمين سبحانه وبحمده. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإذا أحب الإنسان لقاء رب العالمين وأحب أن يكون من المنعمين بالنظر إلى وجهه سبحانه وبحمده، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحانه وبحمده. هذه الآيات تكون سلوى للمحبين. ولذلك قال الحسن رضي الله عنه: لو علم العابدون أنهم لا يروا ربهم يوم القيامة لذابت نفوسهم، لذابت نفوسهم. إنما طابت الدنيا بمحبته وعبادته وذكره، وطابت الآخرة برضوانه ورؤيته سبحانه وبحمده. هذا هو. فأرسل رب العالمين سبحانه وبحمده نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم التلقي. بالترقي هو أن تتعامل معه معاملة المحب. فإنك إذا عرفته حبيبا فقد هديت إلى معارج الكمال ومنازل الوصال، فتشهد فيها الجمال الذي لا ينتهي والنور الذي لا ينطفئ أبدا عليه صلوات الله وسلامه. فمقتضى الشوق أن ينبعث الإنسان في مشهد الشوق تحببا وتلقيا لنعوته عليه الصلاة والسلام، وفتشا عن صفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث فيما يلتحق بالشوق أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم مشوق لله عليه الصلاة والسلام. فإذا طلعته عليه الصلاة والسلام وعرفته عليه الصلاة والسلام، وانغمست نفسك في أنواره المباركة عليه الصلاة والسلام، بعثت نفسك من أرماس الغفلة وقبور الغواية، وتشوقت مستأنفا سيرك إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. لأنك إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحببت رب العالمين، وإذا ما نظرت إليه تشوقت إلى رب العالمين. فإن الذي خلق هذا الكامل السيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واصطفاه من جنسنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، والمشاكلة في الجنس توجب الأنس. فإذا ما رأيته عليه صلوات الله وسلامه لا تحيط به عبارات البلغاء ولا قصائد الشعراء، وإنما كلهم يحاول الاقتراب بضرب المثال، فإذا ما طلعته صلى الله عليه وسلم تقول: سبحان الذي برأه واصطفاه، وسبحان الذي رحمنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت بشوقك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تتشوق لله العلي سبحانه وبحمده، لأنه هو الذي اصطفاه. وأنت بمحبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاعد في معارج المحبة الإلهية سبحانه وبحمده. فربنا شوقنا إليه بهذا النبي المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم باعث للشوق في قلب العبد المحب هو أن يطالع أنواره ونعوته وشمائله وخصائصه وصفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إني أرجأت الكلام عن خصائصه وشمائله لأن ذلك يكون بعد عقد المحبة، إذ لا بد قبل أن أصف لك الجسد أن أشوقك. فذكرنا ما ذكرنا من مجالس سالفة، فينبعث في قلب الإنسان: من هذا الإنسان؟ ما نعته؟ ما وصفه عليه صلوات الله وسلامه؟ وهذا الإنسان الذي يكون أبعاد جسده شواهد صدقه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا أمر عظيم جليل، فإن الله رب العالمين اصطفى له من كل كمال جمالا ومن كل جمال كمالا، فكان الجمال فيه أكمل ما يكون، وكان الكمال فيه أجمل ما يكون عليه الصلاة والسلام. ولعل بعض الناس يستشكل فيقول: إن النسوة فتن بسيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث المعراج. فيقال: إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سترت هيئته بهيبته عليه الصلاة والسلام، فأعطي مع الجمال الجلال عليه صلوات الله وسلامه، فكان مسرورا بنعوت الجلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول الواصف له كما في حديث أم معبد وفي حديث سيدنا علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه لما عليه من الكمالات والجلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن خالطه أحبه معرفة أحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما له من مشاهد الجمال. فهو مستور، جماله مستور بجلاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما أحب أن أذكره هنا ما حدثني به شيخنا العلامة شيخنا البحيوي رضي الله عنه، شيخنا الشيخ مصطفى البحيوي، في طابة الطيبة بين يدي سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يتكلم عن بركات الجوار والمجاورة وأنها تفتح في خزانة الصدر من الأنوار والمعارف ما لا يحيط به إلا رب العالمين سبحانه وبحمده. فكيف تتصور إنسانا يكون في جوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في عاميتنا نقول من جاور السعيد يسعد، اللي جاور السعيد يسعد، فكيف بأسعد السعداء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فينالك من بركة الجوار ما ينالك. ومما قصه علي أن رجلا أو شابا أتى إلى الشيخ فقال له: يا شيخنا استشكلت شيئا. فقال: ماذا هو؟ قال: ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان دائم البشر، ثم ورد عنه أنه كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأن كان الإمام ابن القيم الجوزية أبطل هذه الرواية، يعني متواصل الأحزان، وإن كان حملها غيره من أهل العلم على أن هذا الحزن ليس الذي يلتحق بالكآبة والبؤس، فإن الله يكره البؤس والتبؤس كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن حملوه على ما أجاب به الشيخ، وهو الإجلال لله رب العالمين والخشوع والمهابة عليه الصلاة والله وسلم. فقال: كيف نجمع بين هذا؟ كان دائما البشر عليه الصلاة والله وسلم، وكان متواصل الأحزان. فقال الشيخ: وما كنت أعلم إجابة السؤال، ولكنه لما سأل وجدت أني فتح لي، فقلت له: لأنه كان متنقلا في مشاهدات الجمال والجلال، فإذا ما شهد الجمال تباشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا ما شهد الجلال لحقه الخشوع والرهبة عليه صلوات الله وسلامه. أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية عليه صلوات الله وسلامه. فكذلك هو في صورته عليه صلوات الله وسلامه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا موجب صدقه، لأنك إذا خالطته لم تجد إلا الرحمة السابغة والمحبة الكاملة عليه صلوات الله وسلامه، وتجد الكمالات التي تبعث النفس إلى مشهد المحبة والمتابعة عليه صلوات الله وسلامه. فليس الأمر واقفا على مجرد الدهشة والهيبة، بل هذا يكون في الذين فرغت معانيهم. أما هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا ما جلسته النفوس سبحان رب العالمين، ولو لم تكن نفوسا بشرية أحبته عليه صلوات الله وسلامه، كما مر في حديث حنين الجزع: وجاءت قبارة حمارة، كما في حديث سيدنا ابن مسعود في السنن رضي الله عنه، ترفرف تحوم حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: من فجع هذه بأفراخها؟ وكان بعض الصحابة أبصر أفراخا لحمارة طائر صغير فأخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسه الرحيم عليه الصلاة والسلام بما علمه رب العالمين وكشف له من حجب الغيب، ففقه عنها: من فجع هذه بأفراخها؟ من فجع، انظر إلى اللفظة، من فجع، انظر إلى تألمه لها عليه الصلاة والسلام، وإحساسه بالكائنات والمخلوقات عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فتعرفه عليه الصلاة والسلام أنه مجمع الكمال والرحمة عليه الصلاة والسلام، فرد هذا الصحابي أفراخها إليها. فالشاهد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معانيه جالبة لمحبته عليه الصلاة والسلام، فإذا خالطته سبحان رب العالمين. أتعلمون المثل الذي يقوله العرب: تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، يضربونه مثلا بالرجل تسمع عنه فإذا رأيته قل في عينك. أما سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليس له سر، فيما يتعلق بحياته عليه صلوات الله وسلامه، فإذا ما طالعت وفتشت وصحفت ازددت محبة وتعلقا، فمال قلبك إليه بكليته عليه صلوات الله وسلامه، فيصدق فيه قول الشاعر: وملأت منك الروح حتى لم يعد مني لروحي موطن ومكان. الإنسان إذا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم أن أعظم شيء فيه هو حبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه في الإحياء في باب المحبة والشوق قال كلاما نفيسا جدا، وقال: إن النفوس مطبوعة على حب من أحسن إليها، وعلى حب من يكون جوادا وإن لم يكن ذلك عائدا عليها بالنفع، أو على حب ذي سلطان لو كان قائما بالعدل وإن لم يكن في دولته. فكيف ولذلك يسمع الإنسان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن نعوته وعن صفاته وعن شمائله عليه الصلاة والله وسلامه فيحبه عليه الصلاة والله وسلامه. فإذا وصفت لك وجهه وجسده كما سيأتي معنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطبيعة مشيته عليه الصلاة والله وسلامه، وجلسته وأكله وشرابه وثيابه عليه الصلاة والله وسلامه، وكيف كان ينام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاعلم أن هذا كله خارج من حد الشرح البشري، كأننا ننعت إنسانا عاديا عليه الصلاة والله وسلامه، وإنما تلك النعوت ليرى ما هنالك مما تستره من الجلال والكمال عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع المعجز فيه عليه صلوات الله وسلامه هو أن صفات جسده متممة وامتداد لمعاني قلبه، وهذا هو الذي سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين في مجلسنا القادم، صلى الله وسلم بارك على سيد الأولين والآخرين وأكمل الأولين والآخرين سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.